لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين سيد الوصين وابن الصديقة الزهراء فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم. أمن والله من لجأ والتجا إليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما غريب. يا مظلوم كربلاء، لابن الزكي ألا يا مهجة الفطر من الدموع دما يا مقلة الفجر، مخبر عارضه ما ذب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر، فاغتال مفرقه العزي بمرغفه، فخر لكن كنجم خر منعفر. يا ساعد الله قلب السيف ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر، يبكي عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمره مرملا مدرعته رملة صرخة. مرملا مذرعته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بني في لوحة خلفت والدة ترعى نجوم الدجى بالليل في السهر ونمل شفت عما لبسك تفصيل الأشفار من حامة البيت قومي يا سكنة وادعي شمعة الشبا وشقي على العريس جابت يا سجية يا ابني ضعيفة وذربي ضفاني مصابة بعد شباب وما وياي اتهنى الريس يا ابن ام الدماء لحراك خضاب وصار ساعة استعطك والمليء يا ابني ضعيف وذاب قلبي من ونينا شيب ترى لا تصير لي العين الريس يا ابني وللمقى عابر زاب وشخصك قبال له كل صبح وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين حديثنا هذه الليلة حول شخصية القاسم ابن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وسأبين لك معالم هذه الشخصية على ضوء الرواية التي يرويها المقدس السيد هاشم الدوبلاني أعلى الله مقامه في مدينة المعاجز والتي محتواها الوصية التي أوصى بها الإمام الحسن عليه السلام لولده القاسم، ولكن قبل البدء بعرض معالم شخصية القاسم يقتضي الأمر أن أنبه على شيء مهم على شكل نقاط سريعة. كثر في السنوات الأخيرة بالذات وزاد على ما قبلها من السنوات تكذيب الكثيرين وتشكيك معظم شبابنا حول قضية زواج القاسم صلوات الله عليه، والمشكلة تكمن في أن الكثيرين أو أن هؤلاء الكثيرين يعمدون إلى التشكيك وإلى تضعيف وإلى تكذيب هذه الرواية من غير إلمام ومن غير معرفة ومن غير دراية ومن غير تتبع وبحث وتدقيق. ونحن لا نعارض كون هناك بحث يتناول قضية زواج القاسم بموضوعية، يعني تارة يأتينا شخص فيناقش الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة ويتخلص بالنتيجة إلى فكرة معينة سواء كانت القبول أو الرفض إلى فكرة الزواج، وتارة أخرى نرى أناسا متسرعين مجرد ترديد لكلمات الآخرين. يعني مثلا الآن أغلب الأشخاص، ومع الأسف أنا جدا أتألم من هذه الظاهرة والبالغ في الأسف والعميق من الحزن الذي ينتاب الفرد، أن هذا التدقيق والبحث لا يأتي إلا على مرويات أهل البيت صلوات الله عليه. يعني احنا نشوف لنا بعض الأشخاص مثلا ما يجي يناقش بعض المواد الدستورية، ما يجي يناقش بعض القوانين، ما يجي يحلل خبر، ما يجي يفند لفكرة مثلا معينة، لا يخلي جرأته ويخلي شطارته على ايش؟ على روايات اهل البيت. وهذا اسلوب خاطئ وفيه محاذير شرعية كبيرة، منها انه لو ان شخصا كذب رواية واردة عن اهل البيت من غير معرفة ومن غير دراية فانه يعتبر مكذب لاهل البيت ذاتهم، سواء علم، يعني اذا تعمد ذلك ان ينسب رواية الى الكذب او الى الوضع او ان يضعفها او ان يشكك في مصداقيتها مع عدم بحثه، هذا مشكل يكون من الذين ينطبق عليهم وصف الكذب على اهل البيت صلوات الله عليهم إذا نبه إلى هذا الأمر. يعني تارة واحد بعفوية يقول هذه الرواية ضعيفة، وتارة شخص آخر يخبر بأن التكذيب والتضعيف وإسقاط الروايات من غير علم ودراية هو مصداق للكذب على الرسول وأهل البيت، وبالتالي فإن نتائج هذا التكذيب أنه يفطر أو يفطر في شهر رمضان ويستلزمه القضاء والكفارة ويحمل الإثم أيضا، لأنه إفطار على محرم. فعلى أي حال أنا نصيحتي إلى هذه البراعم وإلى هذه الأجيال الناضجة، احذروا من الترويج، احذروا من تلقي كل الكلمات والتسويق لها. انت قد تقول لي نعم انا سمعت خطيب، انا سمعت مثلا شخص متكلم،
أنا قرأت في كتاب. طيب هذا الخطيب إما أن يكون قد بحث بموضوعية وتوصل إلى هذه النتيجة وبالتالي هو يحمل رأي نفسه ويتحمل نتيجة ذلك الرأي فلا نكون مسوقين لها، وتارة أخرى لدينا شيء ملموس ولدينا مستندات وأدلة وهي مرويات أهل البيت. لماذا تصادر الرأي؟ لماذا تحاول أن تلغي الشيء الموجود بشيء وهمي؟ الآن الذي ينكر قضية زواج القاسم بن الإمام الحسن الذي حتى الفقهاء لم ينكروها، كل ما هنالك قالوا أنها لم تثبت، وإذا لم تثبت يعني أنها قد يأتي عليها زمان وتثبت، لأنه كما يعتمدون هذه القاعدة أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. يعني أنا الآن ما ثبتت عندي قد تثبت عند غيري، أنا ما وضحت عندي قد تتضح عند غيري. فينبغي علينا يا إخوة أن نكون حذرين، لا كل يوم واحد يصير عنده فكرة وإحنا بس نسوق لها. وأنا أتعجب لماذا هذا التأكيد على مسألة زواج القاسم بالذات؟ هل أن رواية زواج القاسم هي المرسلة الوحيدة أو هي الضعيفة الوحيدة؟ ثم أنا الذي أعتمد قضية زواج القاسم، أنا لدي دليل ملموس وهو وجود الرواية في أكثر من مصدر. أنت يا من تقول بأنه لا زواج للقاسم، أسألك هل لديك رواية تصفعني بها وتردني بها وتقول أن هذا الزواج باطل بهذه الرواية الصحيحة؟ أكو رواية تقول أنه لم يحدث زواج في كربلاء، أن هذه القضية مكذوبة على أهل البيت؟ أبدا. فأنا صاحب الدليل، أنا صاحب البينة، وأنا في مجلس متقدم. ما أدري أول سنة قرأت، ثاني سنة قرأت، تناولت قضية زواج القاسم، وذكرت لك أن أكثر من 11 مصدر روائي من مصادرنا يذكر هذه القضية، ولو لم يكن من الذاكرين لها إلا علامة البحرين المقدس السيد هاشم التوبلاني، الذي يقول فيه بعض العلماء لو كانت الإمامة في 13 إمام لكان الإمام 13 هو السيد هاشم التوبلاني. تصور هذا الرجل من الورع ومن القداسة، يتصور فيه البعض أنه وصل إلى درجة العصمة ليكون إماما 13 لو لم ير النص، ولولا أن الإمامة وقفت عند 12 إمام لكان هو مؤهل لما فيه من التدين والورع والتقوى والقداسة. من الذين يروونها الشيخ فخر الدين الطريحي رضوان الله تعالى عليه، الذي ورد في ترجمته أنه كان يحتاط في الثوب الذي يلبسه، يعتني بالخيوط التي تخاط فيها الملابس وتحاك منها الملابس، ويبحث عن خياط ثقة يخيط له تلك الثياب بتلك الخيوط التي يبحث عنها، من أجل أن لا يدخل في ثيابه خيط واحد مشبوه. الذي يحتاط في خيط يتقول على أهل البيت ويكذب عليهم برواية مفتعلة. فهذه مقدمة ينبغي أن نعيها، كونوا على حذر يا إخوة. لقد وردت روايات كثيرة عن أهل البيت تشير إلى أن الذي يكذب رواية من غير علم وردت عن أهل البيت فإنما هو راد على أهل البيت، والراد على الإمام راد على رسول الله، والراد على رسول الله راد على الله. ثم بعد هذا نأتي لاستعراض شخصية القاسم سلام الله عليه من خلال هذه الرواية. وقبل ذلك أقول لماذا صار هذا، لماذا حدثت هذه الخصوصية للقاسم؟ لماذا خص القاسم بيوم دون سائر أولاد الحسن؟ القاسم مو هو الوحيد من أولاد الحسن، ليش بالذات صار القاسم هو صاحب هذه المناسبة؟ أخير أكو إخوان أكبر من عنده وأكو أخ أصغر من عنده، هل لأنه قتل الآخرون قتلوا؟ ما السبب إذن في عقد يوم للقاسم في هذه العشرة؟ وقد بينت بأن هذه العشرة وترتيب هذه العشرة وضع وفق عناية العلماء ورعايتهم لها، اختاروا هذه الشخصيات، فهذا مو تصرف جهلة. أما فكرت لماذا اختاروا القاسم بالذات لتكون له ليلة من دون بقية أبناء الحسن؟ السر في ذلك هو قضية زواجه، لأن مقاماته تظهر من خلال قضية زواجه، والآن أشير لك ذلك. ورد في الرواية أن الإمام الحسن عليه السلام قال كان قد أدنى القاسم إلى جنبه حينما دنت منه المنية وناوله عوذة. العوذة ما هي؟ أكو بعض الأبناء ما يعرفون معنى العوذة شنو. العوذة عادة ورقة أو رقعة تكتب فيها أحراس وتكون كتميمة أو كتعويذة تقي حاملها وتقي صاحبها الأخطار، كما أن هناك عوض كثيرة أو تعاويذ كثيرة ترد عن أهل البيت صلوات الله عليهم، منها ما يستخدم عن الوسواس مثلا، منها ما يستخدم للرزق مثلا، منها ما يستخدم لدفع البلاء مثلا. فالإمام الحسن عليه السلام أراد أن يعلق للقاسم عوذة تقيه، وباعتبار كتابتها بيد الإمام وفيها ذكر الله فإنها دلالة أو فإنها أمارة على دفع البلاء عن القاسم عليه السلام. ضمن الإمام الحسن هذه العودة رسالة ستأتينا إن شاء الله في أثناء الكلام. شاهد أنه لما علق العودة في ذراعه الأيمن قال له: بني قاسم، هذه العودة دعها في كتفك الأيمن، فإذا أصابك هم أو غم فعليك بحلها وقراءة ما فيها والعمل بها. الآن توقف عند هذه الكلمة التي طالما يمر عليها الذاكرون والخطباء من دون تأمل ومن دون توجه ومن دون رعاية، لأنها وقعت في هذه الكلمة دروس. أولا، القاسم آنذاك كم كان عمره؟ كان عمره 3 سنوات. طيب، 3 سنوات إلى أن يبلغ 13 على أقل التقادير والخامس عشر على أكثرها، ألا تحدثه نفسه أن يفتح هذه العوذة؟ ألا يمكن لأي شخص مثلا حينما تعطيه شيئا مخبأ، مثال ذلك لو أني أعطيت شيئا مغلفا إلى فرد وقلت له: اجعل هذه عندك لمدة 10 أيام لا تفتحها، ألا تحدثه نفسه مهما كبر سنه أن يفتح هذا المغلف ويرى ما فيه؟ الإمام الحسن عليه السلام وثق في أمانة الحسن، وثق في أمانة القاسم، وفي مقدار وثاقته من أن لا يقع في المحذور فيخالف وصية الإمام الحسن عليه السلام. يعني الإمام أوصاه بأن يفتح هذه العودة عند حلول الهم والغم. الإمام الحسن يعلم بأن القاسم بلغ من الأمانة أن يستودع عنده الشيء فلا يقوم بالعبث بتلك الأمانة حتى تأتي ساعة حلها. شقد عمره 3 سنوات، لو فكها لو حلها هو غير مكلف، لا زال دون التكليف. لكن قلت لك الإمام الحسن عليه السلام وجد القاسم أمينا وهو ابن 3 سنين، فهذه من صفات القاسم الأمانة. بعد من صفات القاسم عليه السلام رجاحة العقل والحصافة وحسن التدبير والتفكير. الإمام الحسن يقول له إذا أصابك هم وغم، يعني بمجرد أن يصيبه هم، بمجرد أن ينزل عليه غم، هو مخول أن يفتح تلك العودة. ما يدري شنو بالعودة، لكن وقت أو وقت تنجيز فتح العودة إذا أصابه هم أو غم. الآن في حياة القاسم ألم تعتريه الهموم؟ ألم يصب بالهموم والغموم؟ أول هم وفاة والده، ثاني هم حينما رمي نعش الحسن بالسهام، ثالث هم حينما طرد الإمام الحسين من المدينة، أليس في ذلك هم؟ أنت الشيعي الآن مهموم على طرد الحسين من المدينة، هو ونساؤه، هو وبناته، هو وعائلته بعد هذه السنوات. ألا يعقل أن القاسم، أو هل يعقل أن القاسم لم يهتم لطردهم؟ إذا أصابه هم وغم. طرد الحسين من مكة والتهديد بقتل الحسين، أليس في ذلك هم وغم؟ الطريق من مكة إلى كربلاء، وكانوا مهددين بين الفترة والأخرى أن تداهمهم كتيبة من عبيد الله بن زياد فتقوم بالمواجهة وتقوم بعملية الاغتيال، أليس في ذلك هم وغم؟ مقتل مسلم ابن عقيل، يقول السيد ابن طاووس ولما وصل خبر مسلم ابن عقيل ضج أهل البيت ضجة، ارتجت البقعة من بكائهم. ألم يصب القاسم الهم والغم؟ بعد حوادث يوم 10 من المحرم، قتل الأنصار، وحدة الحسين، قتل الهاشميين، قتل علي الأكبر الذي ارتجت له أرض كربلاء وحال الحسين. هل معقول أن القاسم لم يهتم ولم يهتم لذلك؟ لكن شوف اختار الوقت المناسب، الوقت الذي أهله والوقت الذي تهيأ له لحل العودة، فتبين أن الإمام الحسن اعتمد على رجاحة عقل القاسم أنه سيعلم متى يأتي الوقت المناسب لحل العودة، فلن يفتحها قبلا ولن يتركها دون فتح. هذه كلها من صفات القاسم. بعد نأتي إلى بقية سيرته في واقعة الطب لتتعرف على شخصية القاسم. انظر إلى القاسم عليه السلام حينما يذكرون أنه ليلة العاشر من المحرم كان جالسا مع عمه الحسين وأنصاره وأهل بيته، وكان الحسين عليه السلام يخبر الحضور بمصارعهم وبمقاتلهم، وكان من ضمن الحضور القاسم ابن الحسن، فهذا دليل على أن الحسين يعول على القاسم ويثق في رجاحة عقله ويثق في حصافة فكره، بحيث يجلسه في اجتماعات الرجال. كان من ضمن من حضر عمره آنذاك 90 سنة كأنس الكاهلي، ومنهم من هو أقل، وشيبة وفقهاء وعظماء، وإذا القاسم يزاحمهم بركبته وهو لم يبلغ بعد ولم يصل إلى أوان الحلم. هذا دليل على أن الحسين يعول عليه. بعد انظر إليه حينما خرج إلى المعركة، كانت له خطبة، وقف القاسم وهو ابن 13 سنة ملتفتا إلى عمر بن سعد، قال يا ابن سعد أما كفاكم التجبر والتبختر؟ قال له يا ابن سعد هذا الماء يمنع عن بنات رسول الله؟ انظر إلى لسانه أن يخاطب رئيس جيش، انظر إلى قدرته وقوته أن يخاطب رئيس جيش. بعد عادة الفرسان يقومون بالرجال. ايش معنى يقومون بالرجال؟ يعني تسمع انت ان فلان يعدل 1000 فارس، فلان يعدل 10000 فارس، ماذا يقصدون بذلك؟ هل يقصدون بان قوته توازي قوة 1000 فارس؟ لا، هذا شيء خيالي. هل معنى ذلك بأن قوته تعادل قوة 10000 فارس؟ هذا أكثر. إذن ماذا يقصدون بأنه كان يعد 1000 فارس أو 10000 فارس؟ شنو المقصود به؟ المقصود بأن عنده من الشجاعة والجرأة ما يخوله لاستقبال 1000 فارس. ملتفت عندي ولا؟ معنى ذلك شنو؟ السواحد مثلا عند تدريبات وعند قوة وعند جرأة، بحيث لو أنه يجور 5 يريدون ضربه، يريدون مواجهته، بإمكانه أن يلاقي 5 ويدافع عن نفسه. لكن يجور 25 لا، يتوقف، يعرف مقدار قوته، لا يمتلك، وإن كان متدربا لا يمتلك القدرة الكافية لمواجهة 25. أكو بعضهم عنده قدرة لمواجهة 25 حتى لو ما كان قوي كفاية، يمكن يضرب يمكن يهزم، لكن عنده جرأة وشجاعة يستقبل 50 فارس مثلا، 50 مدجج بالسلاح، لكن يجون 150 يحجم. بعض الفرسان عنده من الجرأة أن يقتحم 1000 فارس، مو 1000 جندي، 1000 فارس. الفارس غير الجندي، جندي يمكن يوقف ونعم، لكن بمجرد أن يرى استكاك الأسنة يتراجع، فارس لا يقدم، هذا يقابل 1000 فارس، بعضهم يقابل 10000 فارس. سواضح الفكرة شلون؟ خلينا نجي للقاسم. القاسم استقبل كم؟ أقل تقادير تقول استقبل 30000 فارس، اللي هم دول المجتمعون على قتل الحسين، وإلا بلغ التعداد إلى 70000. 70000 اجتمعت لحرب الحسين. وإذا القاسم بمفرده يخرج إلى تلك الجماهير، ما هي قوة القاسم؟ ما هي شجاعة القاسم؟ ما هي جرأة القاسم؟ بعد تسمع أنت في المرويات بأن القاسم في أثناء مقاتلته انقطع شسع نعله، فانحنى ابن الحسن يسوي النعل. الآن أسألكم أنا، غير يفترض بالقاسم أن يحافظ على روحه وأن يحافظ على نفسه؟ شنو نعل؟ يذب النعل ويصير حافي ثم يرجع ويبدل النعل أو يلبس نعلا آخر. القاسم بلغ من المعرفة والدراية والإلمام الفقهي ما توصل من خلاله إلى كراهة، عندنا في المرويات كراهة لبس النعل المقطوع، يكره أن يلبس أو أن يلبس الرجل نعلا مقطوعا. القاسم انقطع نعله فلم يرد أن يأتي بمكروه، وهذا دليل التشرع ودليل التحرز. فالواقع شخصية القاسم يا إخوان جدا شخصية رائعة عظيمة، ولهذا احتفظ به الحسين حتى الرمق الأخير، ما راد يفرط في هذا الولد، ما راد يخليه يروح. كان كلما جاء إليه، بل قالوا أنه في ليلة العاشر لما جلس الحسين مع أصحابه وأهل بيته صار يمر عليهم ويخبرهم بمصارعهم، يقول لبني علي أنت تقتل كذا بكذا وكذا، أخي أبا الفاضل أنت تقتل ويكون قتلك بكذا وكذا، فلان أنت تقتل قاتلك فلان تقتل بكذا وكذا. شوف علي الأكبر اللي عز مصرعه على الحسين، العباس الذي كسر ظهر الحسين، لكن مع ذلك الحسين يخبرهم بمصارعهم، لكن توقف فقط عند القاسم، صار يتأمل في وجهه، ثم غرورقت عيناه بالدموع فتركه ثم مر على غيره. لما تفرق من كان حاضرا إجال هنالك القاسم، قال عمي لم تخبرني وأنا كيف أقتل؟ صار الإمام ينظر إلى طول ابن أخيه ودموعه تجري على خده، قال عمي لم تخبرني وأنا كيف أقتل؟ الحسين ينظر إليه ودموعه تجري على خده، جاء إليه مسكه من تلابيبه، قال عمي لم تخبرني وأنا كيف أقتل؟ قال بني قاسم كيف الموت عندك؟ التفت إليه القاسم قال يا عم في حبك أحلى من العسل. هنالك احتضنه الحسين، قال بني جزاك الله خير الجزاء عن عمك، ومع ذلك أخبره بمقتله، لكن في اليوم العاشر عز عليه أن يترك ذلك الغلام يخرج. كان كلما جاء إليه يريد منه الخروج، يريد منه البراس، الحسين يتأمل في وجهه، جاء إليه ودخل عليه قال يا عم ائذن لي بالبراس، فلقد ضاق صدري. يقول له بعد يا عمي أبقى بالخيمة شو أسوي؟ أولاد عمي راحوا، إخواني راحوا، جنائز مددة، لأن الحسين عقد خيمة للجنائز، جنائز الشبان ما يخليهم بالمعركة، من يطيح واحد شباب يحتمله الحسين ويأتي به ويمدده في الخيمة، خيمة خلاها أبو علي لجنائز الشباب، والقاسم يمر على ذيك الجنائز وبيهم ناس مجروحون يعني ما قضوا نحبهم، وأكو بيهم لا مقتولين. القاسم يمر يسمع علي يشوف جنائز، يتقطع قلبه حرقة وألما، اجى الى عمه قال عمي ائذن لي في البراز، الى متى بعد ابقى؟ عد الجنايز مبدده قدامي، هذول اخواني راحوا، هذول اولاد عمي، الان جنازه الاكبر اشوفها مردوده قدامي. صار ينظر الحسين الى وجهه، وكان القاسم اشبه الناس بالحسن، قال بني ارجع الى الخيمة لأتسلى بك، يعني يقول لبني قاسم انا ترى المصائب نازلة على قلبي، انا المصائب نازلة على راسي، انا هالجنائز اللي شايفينها، هالجنائز اللي شايفينها حرقت فؤادي، اريد واحد شوية يهول علي المصيبة شوية، لو اشوفك اقول عندي واحد من الشبان باقي وياي. بني قاسم ابقى، ألح على عمه، رفض عمه الاستجابة، رجع القاسم إلى المخيم، شو أسوي؟ أعارض الإمام؟ ما يصير، أبقى؟ بعد شنو وظيفتي أنا؟ كلهم راحوا، إخواني راحوا، أولاد عمي راحوا، أولاد عقيل راحوا، بعد شو أسوي؟ ذكر أن أباه ربط له العود في كتفه الأيمن، فهنالك مد القاسم يده وحل العود من ذراعه وفتح العود وإذا بها وصية من أبيه الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسن المسموم. هل بها الدموع هذه؟ هل بها القلوب المنكسرة؟ الليلة حق لأبي محمد، الليلة حق للغريب، الليلة هذه القبر هناك المضيع المظلم إلا ماكو زوار عنده وماكو أحد قاعد يمه. الليلة الشيعة يا ريت عاد جماعة من عندهم قاعدين هناك عند ذاك القبر. أبو محمد لا يصير بخاطرك سيدي، سيدي يا كريم أهل البيت، لا يصير بخاطرك تقول ما عندي شيعة قاعدين على الضريحي، لا يصير بقلبك تقول ما عندي أحد قاعد يم قبري. تعال شوف الليلة الزوار والشيعة، الليلة جايين يزورونك والليلة جايين يهدون حق اليتيم هذا. جزاكم الله خير الجزاء. الله يحفظ أولادكم، الله يحفظ شبابكم. أنا أسأل الله بجاه الحسين الغريب وبجاه كريم أهل البيت وبجاه هذا اليتيم القاسم من الحسن، أسأل من الله أن يقضي حوائجكم، يبلغكم مرادكم، خصوصا الذين أوصوني أنا في هذه الساعة أطلب من الله أن يعطيهم كل مقصودهم. يا الله حل العوذ وإلى فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسن المسموم إلى ولده القاسم. أما بعد يا ولد، إذا نزلتم أرض كربلاء وأحاطت بعمك الأعدى وطلبت منه البراز فمنعك، فعاوده لتحظى بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية والسلام. استبشر القاسم بالخبر، حمل هنالك العود وأقبل مهرولا نحو عمه الحسين وهو ينادي: عمي حصلت الرخصة. قال له: الرخصة من وين يا ولدي؟ أنا مو قايل لك ارجع للمخيم؟ قال: رخصة حصلت من إمام معصوم. إمام معصوم، لا يجتمع إمامان في زمن واحد. وين؟ قال: تفضل هذه الرخصة شوفها. أخذ الورقة فوقعت عينه على خط أخيه الحسن، هاجت به الذكريات وهاجت به المصائب، وذكر في تلك الساعة كيف كان يتقلب هو والحسن على صدر فاطمة. ذكر ذيك الأيام كيف أنهما تعفرا على جنازة الزهراء لما أخرجها علي. ذكر في تلك الساعة كيف جلس عند جسد أمير المؤمنين. ذكر تلك الساعة كيف وقف على نعش الحسن يسحب منه 70 سهام. وإماما، ولهذا توجه إلى جهة المدينة مسلما على الحسن. يا عمي توجه عاد هناك إلى ذاك المكان الطاهر إلى البقيع، ونادى: السلام عليك يا أبا محمد. السلام عليك يا أخي الحسن، نصرتنا حيا وميتا. لكن قاسم، مو بس انت عندك وصية، هم أنا عندي وصية. قال له: وصية؟ ومن وصية عندك يا عم؟ قال: أن أعقد لك على البنت المسمى. قال لي: يا عمي مو هذا وقت الزواج الآن، مو هذا وقت، وين أنا أتزوج جنائز أولاد عمي وإخواني مددة قدامي؟ قال لي: وصية قد تضيق وقتها. إجا هنالك وقد قبض على يديه إلى خيمة أمه رملة، رملة جالسة عند جنائز. قلت لك إخوة القاسم، أحمد ولدها كان قد قتل وهي قاعدة عند جنازة أحمد وتبكي. إجا الإمام الحسين وقف عند باب خيمة رملة. صح رملة؟ قالت لبيك أبا عبد الله. مسحت دموعها بيديها وقامت على قدميها وإجت لبيك سيدي. آمر أبو علي قال يا رملة هل من قاسم ثياب جدد؟ غصت بريقها. قالت أبو علي سألني عن ثياب جديدة. أبا عبد الله سألني عندك سواد تلبسين على المصايب؟ أنا وين اللي والأيام هذه وأيام الثياب الجديدة؟ شافها ما تتحمل، شافها ما عندها استعداد، شافها ما عندها قابلية، المصايب قد حاطت بها من كل جانب. قال عندي وحدة، عندي وحدة أروح لها. هلا بيك، عندي واحدة هي جايبينها وياي من السفر حتى تشاركني، عندي واحدة اعتمد عليها هي تساندني. راح المن؟ ها؟ راح الى شريكته في الثورة، الى شريكته في النهضة، الى شريكته في هذه المهام. راح الى زينب بنت الزهرة. وقف على باب خيمة زينب. الله يساعدك يا زينب. وصاح زينب. طلعت زينب. نعم أبا عبد الله. قال يا زينب علي بالصندوق الكذائي. إن شاء الله ما تسأل بعد. دخلت جابت الصندوق. فتح الصندوق وإذا به ثياب الحسن وطاحت منها روائح المسك والعنبر. أخرج ثوبا للحسن، قباء للحسن، عمامة للحسن، منطقة للحسن، والولد يشبه أبيه، يشابه الحسن تماما في الطول والهيئة. ألبسه الثوب، جعل عليه القباء، منطقه بالمنطقة، وأخذ العمامة وقطعها إلى نصفين، لف قسما منها على رأسه، والقسم الآخر شقه بالمنتصف ووضعه على القاسم، وإذا به كهيئة الكفن. سمعنا النساء ترى الحسين قاعد يلبس القاسم. استذكرت النساء كل واحدة طلعت. جينا النساء تجمعنا في خيمة زينب يشوفون شي سوى أبو علي. شافوا الولد مكفن وإذا بهن ينادين وقاسما. نتحرك وياي شوية. صاحت زينب أبا عبد الله ما عندك اليوم؟ قال أقومي. يا زينب للحسن بالعد يحضر، خلي البواكي ونشفي دمعك المدفون. قالت بزينها وبخلي الجيب مشغول وبقول حريسك يا سكنة تفقديه. كيف العرس يا حسين وانت مالك احوال؟ وجاسم شباب وهالزفاف يريد شبان، والخيم بس اطفال تتصارخ ونسوان، وحدك تزف وخيك العباس على المشرع، وحدك تزف ومن اخوانك ما احد وياك، والنبل يتخاطف عن شمالك ويمنك. واما انا باذوب من حلت كتامات، ومن النواعي الحرم راسم شيبين. وحسين تركي هذه النواعي خليها وعليك مهمة. ما المهمة يا أبا عبد الله؟ قال المهمة هي العروس للقاسم. اهتموا بيها. قامت زينب قالت ان شاء الله ابو علي احنا حاضرات. مضت الى الرباب، مضت الى فضة، مضت الى ليلى، مضت الى النساء. قمنا يا نساء. اجا لمة النساء ودخلنا على الخيمة التي فيها البنت المسمى. رفعت راس البنت واذا تشوف دول النساء دخلوا عليها. تتقدم النساء زينب صحت عم ما عندكم دخلتن علي؟ قالت لها يلا بني استعدي. استعدي لايش؟ قالت يا بعم الا اباك الحسين يريد ان يعقد لك على القاسم. واذا بتلك البنت تنادي وحسين. استعدوا على درجة وقت الشباب وحق الشباب على الشباب. والله يا عما لا تخلوني لا روح للمغفرين بجانب الله ومن فيض نحرى لصبغ شمالي. يستنهض اولاد اخوته واولاد عمه يدفون جاسم بالهنا وينكشف.
Oh,
no, no, no. شايفين يا جماعة الأم إذا عدها ولد كزنبون توقف على الباب يقولون إنها أم فلان دخلي داخل البيت دخلي داخل البيت ما يصير توقفي على الباب تقول لا والله انتظر يجيبون زفة ولد شايفين له لا توقف على الباب تنتظر تشوف الولد جايبين الشباك يمشون بالزفة والولد بين الشباك توقف على الباب تشوف ولدها واقف على باب الخيمة لا يجيبون ولدها مسفوح بينما هي واقفة وإذا بالحسين أقبل يحمل جنازة الولد ودخل به الى الخيمة ويا ما وصل يا اخي والنسوان متهيئات واذا يقولوا جابوا القاسم محمول فرت النساء من المخيمة زينب طلعت فتحت باحة للنساء يا نساء لا واحدة من عدكم تطلع تدخل الخيمة على اخويا الحسين ترى اذا سمع الحسين صوت امرأة ابن حيا الان يموت وعلي صرحت رملة يا زينب خليني اشوف ولدي ما ادري زبوني ولا اريد اشوف ولدي قالت اول اطلع الحسين لا يموت ابو علي لا يموت اخوي الحسين اطلعها من الخيمة وتالي ترجع ماجوري اجت زينب دخلت الخيمة يا جماعة طبت زينب الخيمة تدور الحسين ما شافت الحسين وين ابو علي الان جاي حامل الولد على صدره واذا الان جنايس المقتل الحسين مو موجود وين راح الحسين قامت زينب تمشي بين الجنائز واذا تسمع صوت ضعيف غريب يا سبحان الله شنو هلا يوين اسمعني اسمعني شوية جلد نفسك حتى تسمع وصلت زينب واذا بها ترى الحسين جاب القاسم ومدد الى جانب علي الاكبر وتمدد بيدين الولدين تمدد بين الشبابين وخلى ولده علي على ذراعه الايمن والقاسم على ذراعه الايسر صار ينادي ولدي علي ينادي حبيبي يا حسين الله اكبر اجت زينب انحنت على الحسين كان الحال ابو علي قوم قوم نور عيوني قوم قوم لا تموت على جنايز الشبان قوم يا ابو علي صاح يا زينب فقط ونادي الساعة قلبك يا ابو علي الله يحسن حزاك الله يجبر مصابك اخذته زينب وضعت امها وصارت تمسح دموع الحسين حنون زينب على الحسين وقبضت على يد الحسين وخرجت معه تصبره واذا رملة واقفة على باب الخيمة وصاحت رملة تفضلي تريدين تشوفين الولد تريدين تباركين للولد دخلي يا رملة شوف الولد
محرسها وإذا المحرس مبلول على التراب. وقت النواحي يا جماعة أريدك عدوي الشباب وأنحوي يا أولياء. انتوا الليلة يا جماعة يا كبار السن جزاكم الله خير ما قصرتوا من أول الحشرة إلى غاية البارحة ما قصرتوا وإن شاء الله الأيام الجاية ما تقصروا. الليلة مو صوبكم لا لا انتوا صوبكم الراحة انتوا استريحوا الليلة. الليلة صوب الشباب الليلة عدهم يتم هم بشيعون شوية أولادي سووني مكان أريدك عز وياكم إيه سووني حلقة أريدك عز وياكم دائرة 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 إيه دائرة تعالوا منا وياكم مكان ويا الأولاد الله وياهم وياهم لكن الزهرة عطتني طريق غير هذا الطريق. عطتني الزهرة درب غير هذا الدرب وقالت اللطمية لا تجيبها أبيات أريدك تقراها وإلا والله يا جماعة ما كانت في نية القراءات هذه الأبيات. زينب 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 توجهت للمدينة تبارك للحسن ودت رسالة جايلكم أنا جايلكم أمر عليكم كلكم الليلة حقكم علي أضيفكم كلكم بس الشباب دول هم أريدهم يقرون وياي بهذه الأبواب اللي طلبوها صيح يا ابن من ارتمى العينة يا ابن من ارتمى العينة وخدها بلطم الله Oh, my God. خيمنا وخيمينا يا ابو محمد وخيمة الورس جاس منينا والله خيمة الورس جاس والله بيحتاج ضيف جيبنا يا بيحتاج ضيف جيب زينة ترحم يا اخويا ضيفنا شنو بيستجا زينب ترحم يا اخويا عباس مقطوع الخيل والله عباس مقطوع ما يمين يا رحمة يا خويا طيب خويا عباس مقطوع ومن لم يسألني اقض حوائجهم يا الله بلغهم مرادهم يا الله فرج عنهم يا الله المرضى اكو كثير من المرضى شكل لك الان ما علي الحساب بنت عمرها 18 سنة تعاني سرطان الدم طفلة صغيرة شهرين عمرها عدد تقوم في القلب وطفل جماعة عند الباب يخبروني تهنا وغيرنا اسأل الله بجاه الدمعة التي سقطت من عين الحسين اللهم اسألهم بحق هذه الدمعة وحرمة عندك يا الله كنا عليهم الشفاء العاجل يا الله يا الله أرنا كرامات أهل البيت فيهم يا الله اللهم اجعلنا من الباقين على الحسين اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين واجعلنا اللهم من زوار قبر الحسين وارزقنا شفاعة الحسين وإلى أرواح موتانا وموتاهم ومن مات على الإيمان لا سيما إلى خدمة الحسين أنفاتها.